أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
الله يكرمك. يا في هي شبهة وسؤال بالنسبة لأولادنا بيصلوا في مسجد قريب من المنزل، فالإمام بتاع المسجد توفاه الله وجي إمام ما يعرفوش يعني جاي منين، فبعد ما يخلص صلاة بيلم الصبية بتوع المسجد على إنه بيديهم درس.
بيعمل إيه؟
بيلم الصبية بتوع
بيلم الصبية،
ما بياخدش الكبار، بياخدوا الصبية صغيرين على إنه يديهم درس. فالولد جه قال لي يا أمي الشيخ بيقول لكم اوعى تقرأوا سورة تبت يدا، انها تأذي النبي صلى الله عليه وسلم، بتأذيه في أهله. قلت له اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أنا قلت الولد أكيد الكلام ده خطأ، بس طبعا مش عارفة أبين له النقطة دي كويس. فدلوقتي طبعا حضرتك قناة الرحمة وشيخنا العظام تقدروا توضحوا لنا الأمر ده عشان ترد على الشبهة دي، ونعرف إزاي نكلم الناس دي، وكمان نفهم ولادنا الصح من الغلط بأسلوب علمي صح اللي عودته.
بارك الله فيك يا أم يوسف. سؤالك الثاني.
جزاكم الله خيرا. الله يكرمك.
الأخت أم حسين، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي يا أم حسين.
أنا عندي والدي عنده جلطة.
نعم.
والدي.
أيوة.
عنده نزل عليه جلطة.
عفى الله عنه.
الله يخليك. فهو دلوقتي ما يعني ما بيتكلمش كده، فاحنا عايزين نعرف نعمل ايه معاه في رمضان، نخرج عنه.
طبعا ما يقدرش يصوم. ولا يقدر يصوم يا ام حسين؟
لا ما يقدرش، هو ما عندهوش، ما بيتكلمش، ما عندهوش وعي.
يعني لا يعي؟ ولا يعي ولا يقدر؟
لا يعي.
مش فاهم يعني ايه عندوش وعي يا ام حسين، يعني بتعاملوا معاه ازاي؟
ما بيتكلمش، احنا بنتعامل معاه كده، يعني مثلا لما يقعد بيقول يعني ما بيتكلمش، احنا بنقعد نقول له مثلا تاكل يقول لنا كده بس، لكن هو ما بي.
طيب ماشي يا ام حسين. الاخت ام علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال لو سمحت.
يا ريت تعلي الصوت شويه يا ام علي.
نعم.
الصوت، اتفضلي حضرتك.
لو سمحت، انا حضرت غسل واحده توفاها الله، وبعدين يعني رايت علامات وخايفه مش عارفه اقول لولادها ولا ما اقولش.
يعني رايت علامات ازعجتك يعني؟
وكنت عايزه اعرف برضه يعني ايه العمل اللي وصل لكده يعني ليها. انا مش بغسل اولا، يعني انا كنت حاضره كده يعني.
ماشي يا ام علي.
معايا حضرتك؟ طب اقول لك العلامه وعشان اعرف يعني كعظه.
لا مفيش داعي.
طيب ماشي، شكرا،
بارك الله فيك. الاخت ام انس، السلام عليكم.
يا خالتك يا نيم ارض. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور، سؤالي حالات 4 مرات انه ما افعل شيء، وبعد يومين او فتره حلفت نفس اليمين، وبعد فتره ايضا نفس اليمين، هل يعتبر يمين واحد اذا بكفر عن يمين؟
يعني حلفت على يا ام انس
واحد.
يا ام انس
نعم.
حلفتي مرات عديده على على شيء واحد، ان تفعليه او ان تتركيه؟
انا فعلته واريد ان اكفر عن هذا الشيء.
تريدين الكفاره؟
يعتبر يمين واحد من كل يمين
تسمع هو بس كفارة. انا عندي سؤال يا ام انس.
عندي سؤال؟
لا عندي انا.
نعم.
سؤال.
حلفت يمين
يا ام انس. انا عندي سؤال.
نعم.
هل لما حلفت المرة الأولى أو المرات الأولى، لما حلفت المرات الأولى حنستي يا أم أنس؟
4 مرات يعني والله 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 لن أفعل هذا الشيء.
نعم.
وبعد يومين تكرر هذا الشيء، وبعد 3 أيام أو 4 تكرر نفس الشيء،
ثم وقعتي
ذلك فعلت هذا الشيء.
ماشي ماشي يا أم أنس، أحسنتي، بارك الله فيك. معانا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله فيك يا شيخ.
وبركاته. بارك الله فيك.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، من منذ 20 سنة يعني كان لي أختي بتشتغل في مصنع ملابس، وهي أخذت منه حتتين قماش يعني كده وديتهم لي أنا، إيه أخذتهم منها. فأنا دلوقتي تبت ربنا من زمان يعني، وأنا كل يوم بجدد التوبة وربنا أعلم دي ومنتقبة، وعايزة أعمل إن أنا أرجع يعني حتى منهم، وأنا لا أعرف الناس دي ولا أعرف ولا كنت شغالة عندهم، فماذا أفعل يعني؟
ماشي يا أم.
ده السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة حضرتك، أنا بروح أصلي صلاة التراويح في الجامع، طبعا هناك بيختم بالركعة الوتر، وأنا ممكن أجي إيه أنام وأقوم أصلي تهجد، فهل هختم بركعة وتر تاني ولا أعمل إيه؟
يعني عايزة توتري مرتين يعني؟
ده ما بقوله لو تراوي في ليلة الرسول، فأنا أعمل إيه؟ أنا أصلي مثنى وخلاص ولا أعمل إيه؟
أصلي مثنى وخلاص وتري في البيت.
طب السؤال الثالث لو سمحت يا شيخ.
أيوه.
السؤال الثالث، أنا بقرأ في القرآن يعني مش قوي يعني، بس انا يعني ايه يعني هل ثوابي يعني، وانا بسمع محطه القران الكريم على طول يعني، شغاله في بيتي على طول، ما بشغلش محطه القران الكريم والقنوات الدينيه قناه الرحمه والناس. فانا دلوقتي يعني ايه يعني انا عليا وزر لما بغلط في القران كده وانا بقرا غصب عني، بس انا بحب اقرا في القران يعني، مش عايزه اسيبه ابدا من ايدي.
لا ما تسيبوش يا ام انا.
انا يعني على طول اختم وابدا واختم وابدا طول عمري يعني، مش عايزه اسيب القران من لغايه ما اموت يعني. انا
ربنا
عايزه افضل كده على طول يعني.
ربنا يتقبل منا ومنك.
الله يخليك يا شيخ.
امين يا رب. الاخ سليمان، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم على العلوم الجميله،
وربنا
يديكم ويزيدكم ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك، تفضل.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
وانتم بخير.
يا شيخ جمال، كنت عم اسال على حكم بيع السجاير. حرام؟ اكيد حرام 100%، لكن صعب معارض. انا نصحته اكثر من مره، وفي رمضان ده برضه بيع في السجاير، يعني حكم الدين ايه والشرع يقول ايه؟ في
صاحبك اللي بيبيع؟
معلش يعني،
صاحبك اللي بيبيع؟
صاحبي بيبيع.
مش انت اللي بتبيع؟
لا مش انا اللي ببيع. بارك الله فيك.
ماشي يا سليمان. الاخت ام سامي، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ام سامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قول لحضرتك يا سيدنا.
اتفضلي يا اختي.
المرحومه والدتي متوفيه
رحمها الله.
نهار ما توفت قالت، نادت على اخويا وقالت له تعالى، قالت له انا هموت النهارده.
نعم.
قال لها، قلت لها يا اختي هو اللي هيموت بيقول انا هموت.
نعم.
وبعدين قالت له، قال لها عاوزه يعني اجيب لك حاجات يعني تاكل حاجه حلوه كده، قالت له لا يا ابني حمدت. وبعدين راحت مشاهد على روحها وسر الاله طلع.
نعم.
لما جم راحوا يعني راحت الدفنه رجعوني، وما انا رجعت وقفت في السكه ما رضتش تمشي لما انا نزلت تاني ومشيت معاها. فانا عاوزه اشوف يعني ازاي يعني بتقول اللي معاملني انها قالت ان انا هتوفى النهارده وشهدت على نفسها.
كويس. وانت وقفت لحد ما جيت انت شهدت الجنازه ولا ايه؟
وقفت لما رجعوني، كانوا شايلينها على الكتاف يعني.
ايوه.
فرجعوني في السكه كان صيف. فوقفت ما مشيتش. جيب واحد ناداني وقال لي تعالى احسن والدتك واقفه مش عاوزه تمشي. نزلت ايه مشيت قصتها لحد ما راحت المقابر.
ماشي يا ام سامي. ام زياد من السعوديه، السلام عليكم. معنا اتصال اخر. ام هناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
والله انا وجوزي اتبنينا طفل، يعني انا عايز اسال، هو له نصيب في زكاه المال، او ممكن انا اشيل له جزء منها اعنه له في دفتر توفير، ولا هو ملوش نصيب فيها خالص؟
انا الاول عايز اعرف اتبنيتوه ازاي.
لا احنا هو باسمه الطبيعي، احنا بس خدناه في البيت عندنا.
تكفلونه يعني كفاله يعني؟
ايوه. فاحنا بنربيه عادي عندنا، فزكاه المال ينفع ان انا اعين له جزء منها في دفتر توفير؟
ماشي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم مريم.
حضرتك عندي سؤال، هل لبس السيدة في البيت من ملابس خفيفة أو قط أو حملات فيها يعني حرج أو كده كسر
الذكر
الله يعني في البيت؟
الذكر بالملابس البيت؟
لا حضرتك قاعدة عادي من غير ذكر، يعني لو قاعدة في البيت مع أولادي
الجلسة
أو
بالملابس العادية يعني
ده أخذ عليه أو الملائكة تمشي من البيت لو الست لابسة حاجة خفيفة؟
مش أنت جالسة أمام مين؟ أمام من يا أم مريم؟
لو بنتي وزوجي مفيش حاجة.
بنتك وزوجي؟ لا مفيش حاجة يا أم مريم. ملابس البيت تجلس بها المرأة أمام زوجها أمام ابنتها، لا شيء في هذا، مع مراعاة الحياة أمام البنت والابن. يعني ينبغي على المرأة أن تراعي الحياء مع ابنتها أو مع ابنها أو مع أخيها أو مع أبيها، لكن مع زوجها تلبس ما شاءت.
يعني حضرتك الملائكة ما
الملائكة تدخل البيت ولا تمنع بهذا يا أم مريم؟ لا لا، ما قال أحد أن الملائكة تمتنع لأجل هذا. هذا بيتك، بارك الله فيك. أم يوسف بتذكر ان احد الائمه في مسجد من المساجد يعلم الاطفال، فاذا به يقول لهم لا تقرأوا سوره المسد، سوره تبت يدا ابي لهب وتب، لانها تؤذي النبي. هذا من الجهل الذي يقع في بعض الناس. يعني بعض الناس حينما يعلنون عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان كل مؤمن لا يصح إيمانه إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحب له أصول وله ضوابط. بعضهم بزعم هذا الحب يقول إن قراءة هذه الصورة تؤذي النبي ولا ينبغي لمن يحب النبي أن يقرأها. أقول له يا أخي من أين جئت بهذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها وعلمها أصحابه، ونقلت إلينا الصورة بالتواتر عن الصحابة. القرآن ده منقول نقل متواتر، فنقلت إلينا نقلا متواترا ووضعت في موضعها من المصحف، فمن قرأ القرآن لابد أن يقرأها. هذا الذي تقوله لا دليل عليه، بل أظن أنه من التزيد ومن التكلف، بل لا أريد أن أقول أكثر من هذا، لأنه لا يجوز لأحد أن يمنع من قراءة القرآن أو بعض القرآن، فإن هذا حرام ولا يجوز. أما عن أبي لهب الذي نزلت الصورة في حقه، فقد توعده الله تبارك وتعالى وهو في حياته، الصورة مكية، توعده الله عز وجل بالنار وأنه هو وزوجه في النار، وقد تحقق ما وعد الله عز وجل به وما توعده به، فمات أبو لهب على الشرك والكفر، وكذلك امرأته. والكافر الذي هذا حاله لا ينبغي لأحد أن تأخذه به شفقة أو رحمة، أو يزعم أن ذكره مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض أمثال أبي لهب، وكان يقول في الحديث الصحيح الذي صح عنه إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وجبريل وصالح المؤمنين. إنما وليي الله وجبريل وصالح المؤمنين. ونوح حينما قال عن ولده الكافر إنه من أهلي، قال له رب العزة إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فتبرأ نوح من ولده. وكذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي لهب، وإن كان عمه في النسب، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ عنه بكفره. فلا ينبغي لأحد أن يتزيد في دين الله أو ألا يعي هذه المسائل العقدية وأن يفهمها فهما صحيحا، ثم يلقن الأولاد والأطفال أنه لا يجوز قراءة هذه الصورة، وكأن الصورة ينبغي أن تزال من كتاب الله أو تمحى من كتاب الله، هذا فهم فاسد سقيم عقيم، نسأل الله السلامة والعافية. أم حسين تقول إن الوالد عنده جلطة أدت إلى أنه لا يعي شيئا، لا يعي شيئا، تقول هو عنده فقد للوعي معظم الوقت، هل يصوم رمضان أو يطعم عنه؟ إذا كان الوالد فاقد للوعي أي لا يعي ما هو الصوم وما هي الصلاة فلا شيء عليه، يعني لا يصوم ولا يصلي. لكن إن كان عنده بعض الوعي، عنده بعض الوعي يستطيع أن يصلي، يعلم الصلاة، يؤمر بالصلاة، يقال له صلي صلي يا أبي، فيجب عليه أن يصلي على الحالة التي هو عليها، إن كان قائما أو جالسا أو حتى نائما أو مضطجعا. وكذلك إن كان يعي معنى الصوم، يفهم معنى الصوم، عنده إدراك لحقيقة رمضان وحقيقة الصوم لكنه لا يستطيع أن يصوم، يجب علينا أن نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. لكن إن كان لا يعقل ولا يعي، يعني خرج عن إطار الوعي والتكليف، فلا شيء عليه. الأخت أم علي معنا اتصال. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة بس عايزة حضرتك يعني أتكلم معك بدون.
يا ريت يا أستاذ ياسر تعطي أبو محمد رقم هاتفي تتواصل معي بعد الحلقة إن شاء الله. أم مريم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضلت الشيخ، كان ليا سؤالين.
تفضل يا أم مريم.
بالنسبة حضرتك لسورة يوسف.
بالنسبة ليا أم مريم،
لسورة يوسف.
سورة يوسف
في آية فيها العزيز بيقول إن كيد النساء إن كيدهن عظيم. الآية دي لمعظم النساء، لكل النساء؟
ماشي يا أم مريم.
السؤال الثاني، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لازم محبة الله ورسوله يكون في قلبنا أكثر من أي حب. طب بالنسبة لأطفالنا وأبائنا وأمهاتنا، فكي يعني عايزة أعرف الحديث ده.
ماشي يا أم مريم. يبقى بنقول لأم حسين إن كان الوالد لا يعي ولا يعقل، يبقى ليس عليه لا صلاة ولا صوم ولا أي تكليفات شرعية، لأنه بزوال العقل وارتفاع الوعي عن الإنسان تسقط عنه التكليفات. أما إن كان يعي ويفهم معنى الصوم لكنه لا يستطيعه، فهنا نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أم علي تقول أنا حضرت حالة من حالات تغسيل الميت فرأيت علامات معينة، تقول هل أذكر هذا لأبناء المتوفى أو المتوفاة؟ طبعا، لأنها أكيد كانت امرأة حينما شاهدت هذه العلامات. هل تذكر شيئا من هذا؟ لا، لا ينبغي عليك يا أم علي أن تذكري شيئا من هذا، بل يجب على من رأى شيئا من هذا أن يستره، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لكن ما في مانع أن أنت تكثري من الترحم عليها والاستغفار لها، ما في مانع أنك تقولي لبناتها أو لأولادها يعني افعلوا عنها شيئا من القربات، كأن يحجون عنها أو يعتمرون عنها أو يتصدقون عنها. يبقى هذا نصح عام دون أن تدخلي في هذه التفصيلات المسيئة للميت والمسيئة لأهله، عفى الله عنا وعنك. أم أنس من العراق حلفت على فعل شيء أو ترك شيء وأكدت يمينها بالله 4 مرات، والله 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 والله، ثم بعد فترة يوم أو يومين حلفت مرة أخرى، ثم بعد فترة أخرى حلفت نفس على نفس الشيء. هي تسأل هل علي كفارة واحدة بعد أن حنثت في هذا اليمين؟ هل علي كفارة واحدة؟ أقول لأم أنس إن كنت قد حنثت في اليمين بعد الأيمان 4 الأولى فهذه يجب عليك الكفارة، فإن حلفت بعد ذلك مرة أخرى يجب عليك كفارة أخرى. أما إن كنت حلفت 4 مرات ثم مرتين ثم مرات ثم مرات ولم يقع الحنث إلا مرة واحدة، فهنا تلزمك كفارة واحدة. وهذا هو الذي فهمته من سؤالك يا أم أنس من العراق، فأنا أقول عفى الله عنا وعنك، عليك كفارة واحدة لأنه حنث واحد وإن تكرر اليمين، حنث واحد. الحنث هو مخالفة ما حلفت عليه، إن حلفت على أن أفعل شيئا فلم أفعله، أو حلفت على أن أترك شيئا فلم أتركه، يبقى أنا حنثت في يميني. إذا كان الحنث مرة واحدة لن نعدد الأيمان، الأيمان تعددت، لكن الحنث والمخالفة وقع مرة واحدة يبقى كفارة واحدة. إذا حنثت أكثر من مرة يبقى هنا إيه؟ ستتعدد الكفارة. كفارة اليمين كما تعلمين يا أم أنس كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فالكفارة على سبيل التخيير بين 3 أشياء، إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، أو تحرير رقبة. طبعا الرقبة لا توجد الآن، يبقى صار التخيير بين الإطعام والكسوة. فمن لم يجد لا الإطعام ولا الكسوة، يقول ربنا فمن لم يجد فصيام 3 أيام، تصومينها مجتمعة متواصلة أو متفرقة، الأمر فيه سعة. أم أحمد سألتني عدة أسئلة. السؤال الأول أن أختها كانت تعمل في محل وأخذت شيئا من هذا المحل وأعطته لها، وكان هذا الكلام منذ 20 سنة، وهي الآن يعني قلقة من هذا الأمر الذي مر عليه زمن طويل، لا تدري كيف ترد ثمن هذا الشيء أو ثمن هذه الأشياء إلى المحل، لأنها لا تعرف المحل ولا تعرف أصحابه ولا تعرف كيف تتصرف. أقول لأم أحمد تصدقي بالثمن، تصدقي بالثمن على نية أن يصل الثواب إلى من أخذنا منه المال. استغفري الله، توبي إلى الله، استغفري لأختك وتصدقي بثمن هذا الشيء الذي أخذته وأعطته إياك، فعسى ربنا أن يتقبل منك وأن يتقبل منا ومنك. فبهذا يكون الإنسان قد رد المظلمة بحسب استطاعته، بحسب استطاعته، ويصل ثوابها إن شاء الله للمظلوم يوم يجتمع الخصوم عند الله عز وجل، ولا تكون إلا الحسنات والسيئات. فإذا جاء المظلوم ليأخذ من حسناتنا قلنا يا ربي تصدقنا عليه وأعطيناه ثمنه بالصدقة في الدنيا. تقول هل أوتر مع الإمام ثم أنا أذهب إلى البيت صلي التراويح في المسجد؟ وإذا أوترت مع الإمام تذهب البيت فتصلي ركعات في آخر الليل، في ثلث الليل الأخير توتر مرة أخرى، هي تعلم أنه لا وتران في ليلة. طالما أنك لا تعلمين هذا جيدا فصلي مع الإمام ولا توترين معه، يعني إذا وقف الإمام لصلاة الوتر لا تشاركيه في صلاة الوتر. بعض الناس لأنه يريد ألا ينصرف قبل أن ينصرف الإمام يصلي الوتر مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة فشفع بها الوتر، فشفع بها الوتر. يعني هذا اجتهاد قال به بعض أهل العلم، لكن أنا لا أحبه، أنا أجد في نفسي شيء. قضية إن من صلى مع الإمام حتى ينصرف، الإمام ينصرف بعد العشاء مباشرة، وانصراف الإمام أن يلتفت إلى المصلين. وصلاة الإمام في النافلة سنة من سنن رمضان، أن نصلي التراويح، أن نصلي قيام الليل في الجماعة وفي المساجد، السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر عليها الناس، فعلها النبي مرارا وجمع عليها عمر الناس دائما أبدا. هذه من السنن المعتبرة عند أهل السنة، لكن لكي أحافظ على أنني سأصلي في آخر الليل لبعض الركعات يبقى أؤخر وتري حتى أوتر في آخر الليل في بيتي. تقول لا أجيد قراءة القرآن، يعني تتتعتع في القراءة. تقول هل علي وزر؟ هل علي وزر بهذا التتعتع في القراءة؟ وهل أترك قراءة القرآن إلى قربة أخرى؟ أقول لها لا، لا يا أم أحمد لا تتركين القراءة، وفقك الله وسددك الله. أنت تقولين أنا أسمع القرآن الكريم من الإذاعة، وهناك بعض القنوات التلفزيونية لا تعرض الآن إلا القرآن الكريم، فسماع القرآن الكريم له أجر وثواب، وسماع القرآن الكريم يعينك على الحفظ، وسماع القرآن الكريم مرارا وتكرارا يجعلك إن شاء الله تؤدين في التلاوة أداء أفضل، لأن الإنسان إذا أكثر من سماع الآية ربما يحفظها، ربما يحفظها، فإن لم يحفظها ونظر إليها في المصحف وهو يعني يتلو تلاوة ليست جيدة، هنا يعني يسعفه سماعه ويسعفه التلقين الذي يتلقنه بالسماع. فأنا أقول لأم أحمد أكثري من سماع القرآن وأكثري كذلك من التلاوة، ولا بأس أن تفتح المصحف مع التلاوة المسموعة في الإذاعة أو في التلفزيون، لا بأس أن تفتح المصحف وأن تقرأي بعينيك مع الذي يقرأ، مع القارئ المتقن الذي يقرأ في الإذاعة أو في التلفزيون، فهذا باب من أبواب التعليم. ولو استطعت أن تشتركي في مجموعة من مجموعات تعليم القرآن في بعض المساجد، أنت بتروحي بتصلي التراويح في المسجد، فإيه المانع أنك يكون في جلسة نسائية أو مدرسة للتعليم نسائية تجلسين فيها وتتعلمين؟ لكن على كل الأحوال لا تتركي قراءة القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن يعني الماهر به تلاوة وأداء، ويتعبد به ويكثر من تلاوته والتعبد به، ونضيف إلى هذا وفهمه وتدبره ويصلي به، هذا مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة في الملأ الأعلى في درجاتهم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني لا يحسن التلاوة ويتتعتع، فإن له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. معنا اتصال، معنا الأخت أم زكريا من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
عندي سؤال يا شيخ. أمي عندها مرض السكر من 27 سنة يعني، وتاخذ في الأنسولين يعني 3 مرات في اليوم، يعني سكرها يرتفع فوق يعني مرة واحدة وبعدين ينزل، يعني مرض يعني خطير شوية. الدكتورة قالت لها ما تصوميش في رمضان، وهي مصرة يعني، كيف الحل يا شيخ؟
طب هي
في خطر عليك رمضان إذا كان صمتي يعني ممكن تموتي يعني، لأن 3 إبر في اليوم، 3 إبر.
لا لا تصوم يا أم زكريا.
ما هو الصدق؟ أنا سمعت الشيخ مصطفى العدوي قال لك حتى الصدقة لا يعني ما تصدقوش عليها، يعني إذا كان مش يعني ما لهاش دخل بالصيام، يعني الصدقة إذا تيسرت الأمور تصدقوا عليها، يعني مش ما لهاش دخل بالصيام.
لا لا تفطر وعليها إطعام مسكين عن كل يوم.
باهي يا شيخ، عندي أختي فقيرة يعني ظروفها تعبانة، ممكن يعني نصدقوا عليها؟
ممكن نتصدق عليها بالإطعام.
ما شكرا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أم شيماء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ لو سمحت أسأل حضرتك سؤال.
تفضل يا أختي.
احنا عملنا ندري، كان في ندري يعني، وعملناه الحمد لله ربنا يتقبل، هل ممكن نأكل منه؟
ماذا قلت في النذر يا أم شيماء؟
لا هو نذر لله ان ربنا يشفيه يعني، زوجي يعني.
نذر يذبح ولا نذر؟
نذر يذبح لله ان بنية الشفاء يعني.
يعني ما قلناش للفقراء والمساكين؟
لا هو قال لله.
لله يجوز ان احنا نأكل منه يعني. يا أم شيماء
اتفضل.
نأكل منه ولا نأكله؟ يعني ايه؟ يعني نأكل منه، نأكل منه على قدر على قدر قليل.
نعم
نأكل منه قدرا قليلا،
يعني مثلا
اكله مثلا، يعني اعملوا وجبه منه،
وجبه،
لكن ايه خلوا معظمه للفقراء والمساكين.
الحمد لله
ولا
يعني
بأس
بفضل الله بنحاول يعني بقدر الامكان، بس يعني بقول لحضرتك نعمل منه اكله.
ما فيش مانع، لا بأس يا ام شيماء. الاخ ابو عمر السلام عليكم. يا ابا عمر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكر قناة الرحمة على هذا الإنجاز بإذن الله تعالى.
الله يبارك فيكم.
سؤالنا لكم يا شيخنا،
تفضل.
زراعة الكلى، شراء الأعضاء، هل هذا جائز أم لا يجوز؟ وإذا كان حرام ما هو الدليل؟
لا هي في يا أبا أنس يا أبا عمر في فتاوى إجماعية في المجامع الفقهية تكلمت في شراء الأعضاء والإتجار في الأعضاء، هي نهت عن الإتجار، الإتجار حرام لا يجوز، أما التبرع فهو جائز بشرط ألا يتأذى المتبرع أو يتضرر تضررا بالغا، لكن التبرع فالتبرع بالأعضاء على فتوى المجامع الفقهية سائغ وجائز، أما التجارة والشراء فهذا حرام، لأن الأعضاء ليست محلا للبيع والشراء يا أبا عمر. نحن نعلم أن من شروط البيع الصحيح أن يقع البيع على محل يقبل التعامل والتداول، يعني إيه؟ يعني ما ينفعش بيع الخنزير، ما ينفعش بيع الخمر، ما ينفعش بيع التماثيل، لأن هذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش بيع القلب أو الرئة أو الكلى أو البنكرياس أو ليه؟ لسببين، السبب الأول أن هذا ضرر بالغ بالبائع يؤدي إلى وفاته، السبب الثاني أن هذا المبيع ليس محلا للتعاقد، ليس مملوكا للبائع ليبيعه، وإنما هو ملك لله عز وجل. أما التبرع فيسوغ على فتوى المجامع الفقهية بشرط ألا يؤدي إلى ضرر بالغ بالمتبرع. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد
بارك الله لنا فيك يا شيخ.
بارك الله فيكم
رفع قدرك أكرمك الله يا شيخ. في سؤال
تفضل يا أحمد.
أنا معروض علي وظيفة الآن أكون في قسم المبيعات في شركة.
لا اتكلم براحة اتكلم على مهلك يا أحمد. معروض عليك وظيفة فين؟
وظيفة في قسم المبيعات.
أيوة
في شركة. الشركة هذه تبيع برامج حاسب آلي.
تبيع إيش؟
الفنادق والمطاعم.
تبيع ايه؟
برامج حاسب آلي.
برامج حاسب آلي نعم.
يعني البرنامج الذي يقوم عليه الفندق او البرنامج الذي يقوم عليه المطعم بحيث ان ييسر لهذه المطاعم او الفنادق العمل بالحاسب الآلي.
نعم.
بدون اشياء ورقية او هكذا.
نعم.
فيعني اشعر بشبهة يعني، ولكن اريد
الحقيقة الشبهة عشان بتبيع للفنادق؟
لا بالضبط، عشان يعني هذا الفندق يعني يبيع خمور وبعض الأحيان يكون فيه يعني شيء من هذا القبيل. يعني
هسألك سؤال يا أحمد.
تفضل يا شيخنا.
ينفع نبيع للفندق ده لحمة؟
نعم
ممكن نبيع للفندق ده لحم
والله يعني
عشان يتعمل في المطعم.
أنا أسألك يا شيخ.
ينفع يا أخي إن شاء الله. لا بأس بهذا البيع والتعامل على بيع برامج حاسب آلي لإدارة المطاعم وإدارة الفنادق وإدارة الشركات بصفة عامة، هذا لا شيء فيه والله أعلم. الأخت أم زياد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. لسألك يا شيخ، حضرتك قلت من شوية
ارفع الصوت يا أم زياد.
حضرتك قلت من شوية إن المجنون اللي هو أنا والدتي عندها مريضة زايمر فسقط عنها التكليف، فمن يعني ما ندفعش فدية طعام.
من فقد خليك معي يا أم زياد، من فقد وعيه أو عقله إن كان فقدانا دائما فهو غير مكلف. يعني مريض الزهايمر اللي بينسى احنا ممكن نقول له صلي فيصلي.
لا ده هي ما فيش فقد الوعي يعني ما فيش.
خليك بس معاي. ممكن نقول له صلي فيصلي، ممكن نقول له صلي فما يعرفش يصلي. يعني بعض الإخوة يتصلوا علي يقول لي بنوضيها ونقول لها صلي، فتصلي ركعة واحدة وتخلص او تركع وتخلص، مش 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 واعية. فهنا لا يسقط عنها التكليف.
لا يسقط.
وكذلك اذا كانت لا تعي الصوم يسقط عنها التكليف، لكن هي تعي الصوم وفهم الصوم وفهم قضية الصوم لكن صحتها لا تعينها على الصوم، يبقى هنا علينا الإطعام.
يعني ما فقش عنها التكليف وندفع عنها الزكاة عادي.
يبقى نعم ندفع عنها إطعام لأنها مريض مرض لا يرجى شفاؤه. لو كان المرض يرجى شفاؤه نقول لما ربنا يشفيها إن شاء الله هتقضي،
هو لا يرجى شفاؤه.
لكن الزهايمر أمراض الشيخوخة أمراض لا يرجى من وراءها الشفاء.
طب بالنسبة لزكاة المال يا شيخ برضو ندفع عنها زكاة
المال؟ لا ندفع عنها زكاة المال لأنها كائن حي. إنسان حي. إحنا بندفع الزكاة على المكلف وعلى غير المكلف، زكاة الفطر. وكذلك لو كان عندها مال وليها يخرج المال من زكاتها، لأن الصبي الصغير اللي لسه مولود غير مكلف وبنطلع عنه الزكاة. إذا أخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الله وقت التلفزيون.
ليا سؤال يا فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل.
في واحد متوفي وجايبينه شهايد.
انا مش سامعك كويس، وطي صوت التلفزيون يا عبد الله. انقطع الاتصال. ارجع للاسئله التي بين يدي. اجبنا عن اسئله ام احمد. الاخ سليمان بيسال عن حكم بيع السجاير وكيف انصح صديقي الذي يبيع السجاير. طبعا هي السجاير حكمها الاصلي ايه؟ مش البيع الاول، حكم تعاطيها ايه؟ حلال ولا حرام؟ لا يوجد في كتاب الله نص بتحليل او تحريم السجاير، هذه اختراع جديد. العلماء لما نظروا في السجاير فوجدوا انها تسبب اضرارا بالغه بمتعاطيها، حرموها لاجل الضرر. لا شيء، اي شيء يؤدي للضرر البالغ بالانسان يمنع ويحرم. ما فيش واحد يقول لي ايه الدليل من القرآن، ايه الدليل من السنة، لان اي شيء مضر ضرر بالغ يقيني يبقى يحرمه الشرع. شرعنا يدور مع المصلحة وجودا وعدما، شرعنا يرتكز على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا اريد ان اقول انها تنقع في الخمور وانها وهذه اشياء قالها بعض اهل العلم، لكن انا يكفيني قاعدة الضرر هذه لتحريم السجائر. وقول ربنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أن السجائر يقتل بها الملايين في العالم في كل سنة. كيف أنصح صديقي؟ لا أمل من نصحه، أقول له يا أخي اتق الله، يا أخي هذا لا يجوز، يا أخي هذا مال خبيث وهذه نبتة خبيثة يتم التعاطي معها بطريقة خبيثة لأنها تؤذي وتفعل، فلا توزع الأذى على الناس ولا تبيع الضرر للناس. أحاول أن أنصحه ولا أمل من نصحه، لكن أنا ليس علي إلا النصح يا أخي سليمان. الأخت أم سامي سألتني سؤالا عجيبا، تقول أمي يوم الوفاة قالت لأخي أنا هموت النهاردة، وبعدين تشهدت، نطقت بكلمة الشهادة وماتت. هذا كلام جميل، ما في شيء في هذا ان الانسان قد يقول هذا. يعني انا ممكن اقول لكم انا هموت النهاردة، اقول لولادي يا ولاد انا حاسس ان انا هموت النهاردة، ممكن اموت وممكن ما اموتش. يعني ليس معنى هذا ان الام علمت الغيب، لان الانسان لا يعلم ساعة الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. لكن المريض في مرض الموت عنده علامات، عنده يعني عنده بشائر، لكن لا يستطيع ان يحدد ساعة الموت أو يوم الموت، هذا أمر في علم الغيب. كون المرأة استشعرت أنها ستموت، هذا شعور يصاحب المرضى في مرض الموت عادة، لكن كونها ماتت في نفس اليوم هذه موافقة قدرية، هذه موافقة قدرية. لكن بقى العجيب والذي يعني أقول لأم سامي إن ينبغي هنا أن احنا من وقفة، إنها لما حملت غسلوها وكفنوها وحملوها في الجنازة، قيل لابنتها أم سامي لا تسيرين مع الجنازة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. فيقول أو تقول أم سامي فلما رجعت وقفت ولم تتحرك. هذا كلام فاسد يا أم سامي، ولا ينبغي علينا أن نعول عليه حتى لو حدث، لأنه من الشيطان. إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز، يبقى لا نسمع كلام الأم والأب في اتباع النساء للجنائز. كون المرأة وقفت، وأنا هفترض معك إن اللي كانوا شايلين النعش مش نصابين، هفترض معك إن هي وقفت بجد، إن هي وقفت بجد. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ بيقول لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تشهد له بولاية حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. يبقى اللي يأمرني بمخالفة السنة لا أستمع له، حتى لو أراني خارقا من خوارق العادات لا ألتفت له، لأن الأصل هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا أم سامي أكثري من الاستغفار وأكثري من الترحم على أمك غفر الله لها ورحمها، ولا تقفين كثيرا مع هذه الوقفة التي قيل لك تعالي عشان أمك واقفة لحد ما تيجي. هذا كلام فاسد، ومن قال هذا جاهل، رجل جاهل لا يعي ولا يفهم السنة. أم هناء بتقول تبنينا طفل طبعا مش التبني المحرم، يعني كفلنا طفلا في بيتنا. أم هناء تبنت هي وزوجها بالمعنى الجائز، التبني حرام لكن الكفالة والرعاية حلال. فهم جابوا طفل لقيط لا يعرف له أهل ليربوه في البيت، وأنا أنصح أم هناء إن هذا الطفل يعني نجعل بيننا وبينه قرابة، قرابة ومحرمية. إزاي؟ خلي أختك يا أم هناء ترضعه، لأن أختك لو رضعته هيبقى ابنها من الرضاعة، وهتبقى أنت خالته من الرضاعة، ويبقى مفيش إشكالية بعد كده لما يكبر ويبقى شاب كبير، مفيش إشكالية إنك تحتجي بأمامه. طالما ابن أختك من الرضاعة مفيش إشكالية. لكن لو لم تستطيعي أن تفعلي هذا، فاعلمي أن هذا الطفل إذا شب عن الطوق، يعني إذا بلغ، فإنه ليس ولد لك وليس ولدك بالرضاعة، يبقى هنا يجب عليك أن تحتجبي منه يا أم هناء. إحنا بنكفله بننفق عليه، بننفق عليه كما ننفق على أبنائنا. هذه هل تعد هذه الصدقة؟ هل يعد هذا من العمل المقبول عند الله؟ نعم، هذه من أعظم النفقات، لأننا ننتشل نفسا، نفسا ننتشلها من الموت، لأننا نربي إنسانا، نربيه ونحسن إليه، فهذا من أفضل العمل. كفالة الأيتام وكفالة اللقطاء من أعظم العمل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار وقرن بين السبابة والوسطى. لكن هل نعطيه من الزكاة؟ أقول لأم هناء: إحنا كفلناه، فنعامله هنا معاملة الولد، وولدي أنا لا أعطيه من الزكاة، ولدي أنا أنفق عليه، وانت أخذت هذا الولد لتنفقي عليه، فإنفاقك عليه قربة من أعظم القربات، إنفاق زوجك عليه قربة من أعظم القربات، فعاملوه معاملة الولد في باب النفقة، ولا تقولون نحن ندخر له الزكاة، لأن هناك فقراء ومساكين يحتاجون إلى أموال الزكاة، وهذا طفل أنتم تعاملونه معاملة الولد، فلا يجب أن تعطوه شيئا من الزكاة أو تدخروا له الزكاة يا أم هناء. أم مريم سألتني عن قول الله عز وجل على لسان العزيز: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. كيد النساء عظيم، وهذا ثابت وصحيح ومعلوم ومعروف، حتى أن بعض أهل العلم لما يقرأوا القرآن ويستقرئوا القرآن يقفوا عند قول الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ثم يقرؤون قول الله عز وجل على لسان العزيز في سورة يوسف: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فيقول إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان. طبعا هذا كلام يعني اجتهاد لمن يجتهد في هذا الباب، لا نريد أن نقف معه كثيرا، لكن الأول عايزين نعرف ما هو الكيد، ما هو الكيد حتى لا نسيء للنساء. الكيد هو التدبير، الكيد هو التدبير، فإن كان التدبير في الحق فهو كيد صحيح حلال مطلوب. يعني إيه؟ يعني عايزين نعطي واحد صدقة أو زكاة وهو عفيف النفس، فنعمل له تمثيليا، ندبر شيء كده بحيث نعطيه من غير ما يشعر، نعطيه من غير ما يسيء إليه، هذا تدبير وهذا كيد. الله سبحانه وتعالى ينسب إليه الكيد بالمعنى الجميل، بالمعنى الحسن: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالكيد المنسوب إلى الله عز وجل هو رد كيد الكافرين في نحورهم، رد تدبير الكافرين عليهم، يبقى تدبير الله أعظم من تدبير الكفار. وكذلك الكيد قد يطلق على الكيد السيء، زي إيه؟ هنعمل مؤامرة عشان ناكل مال الناس بالباطل، هذا كيد سيء. فالكيد قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. النساء أستاذات في الكيد، أستاذات في الكيد، الحسن والسيء. وهذا نراه يعني حتى بعيدا عن الآية نراه في التصرفات. يعني المرأة لو شافت ان زوجها عايز يتجوز عليه فتعلم ان هذا لا, هذا لا يرضيها, هذا لا تحبه, هذا يسوءها, هذا نعترف بكل هذا. فتبدأ المرأة في لون من ألوان التحبب والتودد إلى الزوج أو ادعاء المرض إن هو تزوج أو نحو هذا أو التهديد بضياع الأولاد, فيرجع الزوج. هو الزواج مباح, لكن المرأة هنا صنعت هذا الكيد لتحتفظ بزوجها. أنا هنا أقول إن هذا الكيد قد يكون حسنا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما بحسب ما تفعل المرأة, لكن ليس الكيد دائما أبدا هو الكيد السيء. طبعا كيد النساء, كيد امرأة العزيز والنساء كان كيدا سيئا يا أم مريم, لأنهن أردن يوسف على الفاحشة, أردن أن يحملن الصديق النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم على فعل الفاحشة, فأبى واستعصم, اعتصم بالله فعصمه الله, فكان القرار إدخاله السجن, وكان قرار إدخاله السجن لإبعاده عن نكيدة هؤلاء النسوة. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن أو أن يسجنن, يعني فرأوا أن بعد ما اتضح براءته تماما قالوا لا, الحل أن الولد ده ينسجن, الشاب ده ينسجن, لأنه ده فتنة, ده فتنة. فكان الكيد من النسوة وكان القرار من الرجال والنساء بإدخال يوسف السجن, كل هذا من تأثير الكيد السيء. إذن فالكيد قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا, والنساء كما قلت أستاذات في فن الكيد, ليس دائما الحسن أو ليس دائما السيء. فمن أحسن الكيد والتدبير فيما يحقق المصلحة فهذا إنسان حازم وعاقل, ومن أحسن الكيد والتدبير فيما يحقق المفاسد فهذا إنسان عفى الله عنا وعنه, نقول له اتق الله وعود إلى رشدك. برضو أم مريم مش قادرة تستوعب إنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون, أي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم, حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية قال عمر بن الخطاب يا رسول الله أنا أحبك أكثر من ولدي وأهلي ومالي ولكن ليس أكثر من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر, بل حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فالآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. كيف نفهم هذا الحديث؟ كيف نفهم أن يكون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبنا لأنفسنا, من حبنا لأبنائنا؟ أقول لأن حبنا للرسول ليس حب غريزة ولا حب فطرة, حبنا لأنفسنا حب غريزة, حبنا لأبنائنا حب غريزة, حبنا لأزواجنا حب أيضا بالتحبب, لكن حبنا للرسول حب عقيدة, حب عقيدة. أرأيتم لو أمرني ولدي أن أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب ولدي, من أطيع؟ أطيع ولدي في معصية الرسول أم أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يرضى ولدي؟ هنا الإنسان يقول لا, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الرسول يأمرني بطاعة الله ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان هوى نفسي أو هوى ولدي على خلاف ما جاء به الرسول فأنا مع ما جاء به الرسول وأقضم هوى نفسي, أكبح هوى نفسي وأكبح ولدي وأرد ولدي إلى الحق. هذا هو معنى المحبة, محبة إيمانية, محبة عقدية, محبة متابعة لهدي الحبيب محمد. ولهذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, اتبعوا هذا الرسول. قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فينبغي هنا أن نفهم معنى المحبة، المحبة التي تجعلنا نعظم الرسول، نوقر الرسول، مش اللي بيقول لنا ما تقروش سورة المسد عشان هذا يؤذي الرسول، هذا ما عرف معنى المحبة الحقيقي، وإنما أدخل فيها شيء من الجهل أو شيء من المعلومات المغلوطة، ظنها بهواه أنها يعني تقربنا إلى الرسول أو أن الرسول يحب هذا. من قال لك أن الرسول يحب هذا؟ الرسول يحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويرضى لنا ما يرضاه الله، ويسخط لنا ويكره لنا ما يكرهه الله. إنه المعصوم بوحي السماء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم
يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟
اتفضل.
أنا محمد مقيم في ليبيا عم الشيخ.
علي صوتك يا محمد.
لي صاحب شغال في شركة.
ليك صاحب ايه يا محمد؟
ايه عم الشيخ.
اتفضل يا محمد سامعك.
شغال في شركة ودار حادث بسيارة، وكان معاه واحد والواحد ده قاعد 7 ايام في العناية مركزة وتوفى، واللي كان سايق رجلاه مكسورة. فهو بيقول هو ترى ذنبه في رقبتي.
بيقول ايه؟
ذنبه في رقبتي. اللي هو يعني اللي كان سايق قال ذنبه في رقبتي.
في رقبتي اللي كان بيسوق ولا في رقبتي اللي كان جنبه؟
هو السبب يعني اللي هو توفى يعني.
طبعا اذا كان واحد قتل انسان خطأ او تسبب في قتله خطأ، فلا شك انه يتحمل شيئا من الاثم وعليه الدية. واضح يا محمد؟ بس يكون تسبب بصورة مباشرة في قتله. تسبب بصورة مباشرة يبقى قتل خطأ.
مش مباشرة، هو كان سايق وكان بيجري بالسيارة.
ضربه بالسيارة؟
لا، هو كان راكب جنبه في السيارة
كان راكب جنبه، وبعدين هو تجاوز السرعة فعمل حادثة فمات، مش كده؟
مع بعض.
خلاص يا محمد وضح سؤالك. القتيل كان يركب إلى جواره في السيارة، وبسبب السرعة الزائدة مات القتيل ولم يمت السائق. يأثم؟ نعم يأثم، يأثم بهذا، لأنه إيه؟ لأنه تسبب برعونته وتسبب بسرعته في هذا. معنا أم إسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤالين بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ.
تفضلي يا أم إسلام.
السؤال الأولاني، القطرة كعلاج للعين أثناء نهار رمضان حرام والحلال؟ السؤال الثاني، في صلاة العشاء في التراويح في رمضان اللي ماضي، فكانت النساء كل واحدة ماسكة مصحف وكانت بتقلب الصفحات، فده حرام ولا حلال؟ وصلاة المرأة أفضل في التراويح في البيت ولا في المسجد؟ وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا أقرضت أحد الأشخاص مال على دفعات، ومرأ فترة طويلة وبعدين رد لي المال دفعة واحدة، فهل علي زكاة بالنسبة لهذا المال؟ هذا أول سؤال.
سؤال يا محمد.
أيوة.
كان مالك بيبلغ النصاب في أثناء هذا القرض.
يا شيخ، القرض أنا ما أعطيته فيها دفعة واحدة.
ماشي يا محمد، أنت أعطيته مثلا 10,000، 5,000، مش كده؟
لا، أعطيته مثلا أول شهر مثلا أعطيته 2000، بعد 3 شهور 4 شهور أعطيته كمان 2000، على مدار سنوات هذا
الشهر. أنا بسألك سؤال.
تفضل.
في السنة التي أعطيت فيها كان عندك المال يبلغ النصاب؟
لا.
ما كان عندك المال يبلغ النصاب في السنة الثانية؟
ولا في السنة الثانية.
خلاص، ما في زكاة طالما المال لم يبلغ النصاب.
طيب، ولما رد لي دفعة واحدة؟
إما رد لك المال يبلغ النصاب؟
يبلغ النصاب، بس ما حال عليه الحول.
تزكيه يعني؟ كان هو عنده كله، كان هو عنده يا محمد، وهو عنده دين بعد ما اكتمل على دفعات. أيوة. وبعدين اكتمل عنده.
أيوة.
حال عليه حول وهو عنده.
حال عليه حول.
أيوة. يبقى عليك زكاة الحول هذا.
او لما رد لي في لي حول صرف قبل ما يحول عليه الحول، في زكاة؟
يبقى لا، ما في زكاة. إذا صرف المبلغ او المال او نزل عن حد النصاب في أثناء الحول فلا زكاة، لكن المال لما كان عند المدين
أيوة.
وبلغ نصابا. أيوة. وحال عليه حولا وجبت فيه الزكاة في هذا الحول.
الله يجزاك الخير.
بارك الله فيكم. الحاج مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
والله احنا بنحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، الله يكرمك.
والله لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل يا أخي.
هو يجوز ان الزوج يغسل زوجته بعد الوفاة؟
يجوز يا حاج مصطفى. لكن انا يعني اميل لان النساء يباشرن هذا. لان يعني الزوج وان كان هذا يجوز شرعا ودل عليه الدليل وتغسيل الزوجة لزوجها وتغسيل الزوج لزوجته، والسيدة عائشة تقول لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. ويقال ان اسماء بنت عميس غسلت ابا بكر الصديق. بعض اهل العلم قالوا ان الزوج ما ينفعش يغسل زوجته لان الزوجية انقطعت بالوفاة. أيوة. الزوجية انقطعت بالوفاة. والبعض الاخر قال يجوز يغسل زوجته لانها زوجة وله ان يطلع على عورتها. أيوة. والبعض الثالث قال يجوز للزوجة ان تغسل زوجها ولا يجوز للزوج ان يغسل الزوجة، لان بوفاة الزوج الزوجية لم تنقطع لان المرأة ستحتد وتعتد. كل هذه اقوال لاهل العلم، والراجح عندي الجواز في هذا الباب. لكن انا لا احب ان الازواج يفكروا في هذا، لان الامر الاول ان يعني الرجل حتى لا يحب ان يرى امرأته وهي عريانة بهذه الصورة. قد يكون في شيء من الإساءة، شيء من عدم الحياء، قد يعلم الناس بهذا فلا يعني يستوعبون هذا. فالأولى عندي أن يقوم النساء بتغسيل المرأة يا حاج مصطفى، والله أعلم. ما عندي أسئلة إلا في رسائل الاس ام اس، أشوف رسائل القصيرة. سائل يقول أصبت بسحر منذ أعوام وأعاني من وسواس في العقيدة، ما في علاقة يا أخوانا؟ إحنا أنا دايما أقول لإخواني السحر معلوم، والسحر ذكر في كتاب الله عز وجل لا أشكك فيه، ولكن لا تعلق كل الأمور التي تعتريك إلى السحر. في ناس كده إذا عطس الصبح يقول حد بصلي، يقول لي العين حق يا شيخ، أقول له نعم العين حق. السحر في القرآن يا شيخ، أقول له نعم السحر في القرآن ثابت، ما أنكرناه. إحنا بننكر عليك طريقتك في التعامل في التعاطي مع الأشياء. خليك عقلاني شوية. فقضية أنني أصبت بسحر وعندي وسواس في العقيدة بسبب هذا السحر، يا أخي عالج نفسك، ابحث عن العلاج. وسواس في العقيدة له علاج. العلاج الأول، والله الوسواس إن كان مرضي قهري أخذ دواء، أذهب إلى طبيب وأتعاطى دواء. إن كان يتعلق بالعقيدة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمة في غاية الجمال، قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. يعني بنجد كلام قبيح يتعلق بالذات الإلهية والعقائد نموت وما نتكلمش به. فقال قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. فإذا جت لك وساوس في العقيدة وانت كاره هذا ورافض لهذا، ده علامة على إيمانك، وهذا لا يضرك ولا يسوءك، عفى الله عنا وعنك. معنا اتصال. الأخ عبد العزيز السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت مع والدي في السعودية.
نعم.
وحصل خلاف بيني وبينه، وحلفت بالطلاق بالثلاثة اللي انا لازم اعيش برا. قعدت يومين احلف بالطلاق بالثلاثة.
اللفظ كان ايه يا اخ عبد العزيز؟
نعم،
اللفظ اللي انت قلته.
اللفظ قلت عليا الطلاق بالثلاثة لازم انا اعيش برا.
قلت عليا الطلاق بالثلاثة من اعيش برا،
لازم انا اعيش برا. اعيش برا
يعني عليا الطلاق بالثلاثة اعيش برا البيت يعني؟
اسكن برا البيت.
ايوه. وبعدين
بس كده قعدت يومين احلف طلاق بالثلاثه.
حلفت كم مره يعني؟ وبعدين رضوك وخلاص وهتعيش في البيت مع والدك؟
انا عايش في السعوديه حاليا.
ايوه يعني يعني انت ايه انت انت بتسال عن الطلاق الذي اليمين اليمين الطلاق الذي اقسمت به مش كده؟
ايوه.
هذا اليمين حرام يا عبد العزيز. اولا هذا يمين محرم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت او ليصمت. فينبغي ان تتوب الى الله من يمين الطلاق. ومعنى ان انت تتوب الى الله يعني خلاص من بكره من النهارده ممنوع تحلف بغير الله. عايز تحلف قول والله والله العظيم عظم ربك عظم ربك يعني استشعر تعظيمه. يبقى اول حاجة تتوب ولا تحلف بالطلاق مرة اخرى. المسألة الثانية او الامر الثاني هنعتبر انك اخطأت وزل لسانك وانك اردت ان تقول والله فقلت علي الطلاق ونقول لك كفر كفارة يمين اطعم 10 مساكين يا عبد العزيز ثم بعد ذلك تبقى تعيش مع أبيك تعيش خارج البيت أنت حر في هذا القرار. انظر إلى ما يحقق المصلحة لك ولأبيك والله أعلم. الأخت أم علي السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتصلت بحضرتك من شوية.
تفضلي.
أنا دلوقتي يعني أنا شايفة إن هم عايزين يعملوا 15 و40 ويبحوا ويعني يعملوا حاجات ملهاش لازمة مبتدعة. وعايزه بنصحهم يعني مش ناصعين كلامي مائده رحمن واكل وكده. فانا كنت برجح قلت لهم يعني خدوا الفلوس حطها في مسجد بيتبني يعني اساسي يبقى ايه صوابها لله يرحمها يعني توفاها الله اللي انا قلت حضرتك عليها. معايا يا شيخ؟
معاكي.
فهم دلوقتي يعني مش سامعين. انا شايفه ان اللي هم عايزين يعملوا رحمه على امهم بيها فيها نسبه رياء ونفاق.
بص بص يا ام علي
يعني ما لهاش لازمه
يا ام علي.
ايوه
اطعام الطعام وتفطير الصائم هذا عمل طيب وعمل طيب. حسن. لكن حكايه 15 و40 وسنويه هذه بدعه. هذه طيب. بدعه ما انزل الله بها من سلطان.
طب النصيحه كان ليها
ان
ايه
ان كانوا هيطعموا الطعام فلا تعارضيهم. لكن
طيب ما هي كان... انا شايفه ان فيها نسبه رياء يعني, يعني... عملوا الامومه بعد ما توفت مثلا ميت رحمه مش عارفه ايه. طب ما يعني عايزه اشوف الاصلح ليها الله يرحمها.
ما هو بص يا اختي بص يا اختي يعني يعني هذا العمل النيه انه للام النية أنه للأم. إن كان هم عندهم شيء من المباهاة والرياء هذا يفسد ثوابهم هم.
لكن الثواب
لكن إن شاء الله الثواب يصل إلى الأم.
يعني
لكن
ما
يفسد الثواب هم لا يتعاطون الثواب. فعشان كده احنا نصحح النية مش نمنع العمل. أنا أبعد عن 15 وعن 40 وعن الثانوية وعن البدع. لكن ما فيش مانع أن أنا أطعم الطعام. ما فيش مانع أن احنا نكيش شنط ونديها للناس إفطار صائم أو نعطيها للفقراء والمساكين. يبقى هذا كله يجوز ولا نستطيع ان نمنعه يا ام علي. ان كان فيه شيء في النية يبقى نصحح النوايا نصحح النوايا. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بارك الله فيك. سائل يقول هل تقصيري في الدراسة قضاء وقدر وهل من قدر لا ألا أدرس أرجوكم أجيبوني. يعني أنا عايز أقول حاجة. التقصير في الدراسة قضاء وقدر. نعم قضاء وقدر. لكن هل أنت معفو من اللائمة؟ يعني أنت الذي قصرت هل تعفى؟ طب ما لو واحد قتل واحد خد بالك من دي. لو واحد قتل واحد متعمد هذا قضاء وقدر هذا بقضاء الله وقدره. لكن يعاقب على القتل او لا يعاقب؟ يعاقب. لو انسان سرق ما لا يحل له هذا بقضاء الله وقدره لان كل شيء بقدر. لكن يعاقب على السرقة ام لا يعاقب؟ يعاقب. لان الانسان اذا قصر او ضيع او اساء هو فعل هذا باختياره وما فعلناه باختيارنا نحاسب عليه. ولا يضير أن يكون كل ما يقع في الكون إنه من تقدير الله عز وجل. فالقدر لا يعفينا من المسؤولية لأننا ما فعلنا بقدر الله وإنما فعلنا باختيارنا وقدر الله سابق وغالب على كل شيء. يعني أنا مش ربنا قال لي خد بالك يا جمال أنا قدرت عليك النهاردة تعمل كذا وكذا روح اعمله. ربنا ما قاليش كده. ربنا ما قاليش ده. انا اللي اخترت وانا اللي عملت وانا اللي رحت باختياري. فان كان حسنا ساثاب عليه وهو بقضاء الله وقدره. وان كان سيئا سيتوعدني ربي بالاساءه بالسيئه علي وهو ايضا من قدر الله. عملك الاختياري أنت مسؤول عنه، وكل شيء بقضاء الله وقدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الكيس يعني الفطنة والشطارة، والعجز يعني واحد غلبان مسكين ما بيعرفش يعمل حاجة. العاجز بقدر الله، والكيس الفطن الذكي الحريص برضو بقدر الله. لكن في الأول وفي الآخر الرسول يقول لك احرص على ما ينفعك، دور على اللي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله على قضائه، ولا تعجز، لا تكن عاجزا أو ضعيفا، ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. سائل يقول: لو سمحت عندي قطعة أرض مباني، هل أخرج عليها زكاة؟ أقول للسائل: لو أعددتها للبناء، لو اشتريت قطعة أرض لتبنيها لنفسك أو لتؤجرها بعد البناء فلا زكاة فيها. أما لو كنت قد اشتريتها لتبيعها، يعني أنت تعدها للتجارة، فعليك هنا زكاة عروض التجارة. الحقيقة يعني الأسئلة أمامي كثيرة والوقت قد داهمنا، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما قلناه وما سمعناه في موازين حسناتنا، وما كان فيه من قصور أو تقصير أو خطأ في الفهم أو خطأ في الأداء، فالرجاء أن يعفو عني إخواني، وقبل ذلك أن يغفر لي ربي ويعفو عني ربي. أقول لكم: طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.
تشاهدون بعد قليل برنامج
للمنتجات العصرية فقط على 33 85 85 85.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة جدا من حلقات الشركة السعودية للمنتجات العصرية. النهاردة معنا حلقة تكنولوجيا، تقدم، أسعار، مفاجآت، حاجات هكسر الدنيا. بس قبل ما أبدأ وأقول وأقول أرحب الأول بأستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة. ازيك يا أستاذ خميس؟
أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل أعزائنا المشاهدين.
أول حلقة أستاذ خميس نبدأها بمفاجأة السعر. احنا لسه ما قلناش حاجه، شكل السعر هيكسر الدنيا.
مظبوط.
ايه الموبايل اللي معانا العبقري؟
الحقيقه يا استاذ محمد احب اقول لما جينا نشوف الاوبشن اللي موجود في الموبايل اللي موجود معانا يا جماعه، لقينا الجهاز بتاعنا فيه كل حاجه. اي حد بيتفرج على الحلقه بتاعتنا دلوقتي بيقول انا عايز موبايل فيه خاصيه معينه، احب اقول لك موبايلنا فيه الخاصيه دي. ولو مش مصدقنا تابع الحلقه بتاعتنا، احنا حضرنا كل الاسئله، كل الحاجات اللي ممكن تدور في دماغك من ناحيه الاوبشن، يعني ايه شكل الاوبشن اللي انت عايزه، وهنتكلم فيه دلوقتي انا والاستاذ محمد علشان تتاكدوا ان كل اللي ممكن يخطر على بالكم في موبايل هو موجود في جهازنا.
اول حاجه احنا بدانا بسعر، بدانا بموبايل، وبدانا بكل حاجه موجوده فيه
باختصار. كل حاجه موجوده فيه
بدانا معاك.